وصحبه ومن اهتدى بهداه. هذا هو الدرس الثاني لفضيلة الشيخنا الشيخ صالح ميد. ولعلنا أيها الإخوة نبدأ ببعض الأسئلة التي لم يتسنى في اليوم الماضي قراءتها. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، بالنسبة لدراسة علم مصطلح الحديث، ما هو ترتيب الكتب لدراسة هذا العلم، وما هو أفضل الكتب، أو ما هي أفضل الكتب؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فجرت عادة أهل العلم في كل فن من الفنون أن تكون البداءة بالمتون المختصرة ويصاحبها شرح، ثم بعد ذلك تأتي الكتب المتوسطة ثم المطولات. والمقصود بالمختصرة أي التي تأخذ بلب الموضوع والأشياء التي لا بد من معرفتها، وما يمكن تأجيله وتأخيره يؤخر. فمثلا في علم المصطلح، بعضهم يبدأ بالمنظومة البيقونية، وهي منظومة قصيرة تقع في حوالي 37 بيتا، لكن هناك من يفضل جعل نخبة الفكر للحافظ بن حجر بديلا عنها، وأنا أفضل هذا لأن نخبة الفكر مختصرة وأتت على كثير من الأمور التي يهم طالب العلم معرفتها في البداية، وشروحها كثيرة، ومن أهم شروحها شرح الحافظ بن حجر نفسه، فإنه لما شرح هذا الكتاب ذكر أن هناك من شرحها، يعني في وقته تسابق إليها بعض العلماء لشرحها، ثم قال: وصاحب البيت أدرى بما فيه. يقول: أنا الذي جعلت هذا المتن المختصر وأنا أدرى بما فيه، وهذا صحيح. فأقول إن نخبة الفكر هي التي ينبغي لطالب العلم البداءة بها، فهي من المختصرات ولكنها وافية. ثم بعد ذلك يمكن أن يأخذ بعض المتون المتوسطة مثل اختصار علوم الحديث للحافظ بن كثير رحمه الله تعالى، والذي علق عليه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله بتلك التعليقات النافعة في كتابه الباعث الحديث، الباعث الحديث في شرح اختصار علوم الحديث. بعد ذلك تأتي الكتب المطولة، وهذه كثيرة، وأهم هذه الكتب معرفة علوم الحديث لابن الصلاح المعروف بمقدمة ابن الصلاح، فإنه هو العمدة لمن جاء بعده. جاء بعده ابن دقيق العيد، وإن لم يكن ارتباطه بابن الصلاح واضحا، لكن لا بد من وجود بعض الأثر، فألف كتاب الاقتراح. وكذلك الذهبي في كتاب الموقظة، ويعد هذا من المتوسطات أيضا مثل اختصار علوم الحديث لابن كثير. جاء بعد ذلك الحافظ العراقي فذيل على مقدمة ابن الصلاح بذيل عرف بعنوان التقييد والإيضاح، ونظم معرفة علوم الحديث لابن الصلاح في منظومته المشهورة ألفية العراقي، وشرحها في ذلك الشرح الذي ليس طويلا ولكنه يقرب من المختصرات، وهو المعروف بالتبصرة، والمنظومة هي التبصرة والتذكرة، والشرح طبع باسم الباعث الحثيث، وفي ظني أن الحافظ العراقي ما سماه بهذه التسمية، ولكنها تسمية أطلقها من قام على طبع الكتاب. الحافظ بن حجر جاء بعد العراقي والعراقي شيخه، فله بعض التعليقات على هذا الكتاب وعلى كتاب ابن الصلاح، تعليقات عرفت بالنكت على كتاب ابن الصلاح. لكن من أهم هذه الشروح المطولات شرحان: الأول الباعث الحثيث فتح المغيث، وأنا قلت الباعث الحثيث العراقي فتح المغيث الذي طبع في شرح التبصرة والتذكرة للحافظ العراقي وفتح المغيث، لكن هذا العنوان اشتهر بكتاب السخاوي تلميذ الحافظ ابن حجر، فتح المغيث في شرح ألفية الحديث. شرح ألفية العراقي شرحا مطولا، والحقيقة أنه أبرع شرح رأيته. كذلك أيضا تدريب الراوي للسيوطي شرح فيه تقريب النووي الذي اختصر فيه مقدمة ابن الصلاح. فهذان الشرحان من أهم الشروح المطولات التي يمكن الاعتماد عليها.
هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما هي أمثل طريقة للحفظ، وما هي الأسباب المعينة عليه؟ ومن حفظ شيئا فنسيه، هل يأثم على ذلك؟ وما صحة الأحاديث الواردة في التهليل عشرا بعد الفجر والمغرب وقراءة آية الكرسي دبر كل صلاة؟
بالنسبة للطريقة المثلى في الحفظ، هذه تختلف باختلاف الناس. فمن الناس من يعطيه الله جل وعلا قوة حافظة ويعطيه أيضا فراغا ويعطيه همة عالية، فإذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة فيا حبذا، ولكن قلما تجتمع في إنسان. فبعض الناس يعطيه الله جل وعلا قوة حافظة ويعطيه فراغا، ولكنه لا يعطى همة. وقد رأيت من هذا الصنف كثيرين، حتى إن بعضهم يذهب يحفظ مقاطع طويلة أحيانا من كتب أهل العلم الذين بإمكانه أن يعبر عن كلامهم بالمعنى، وربما استطاع الإنسان أن يقرأ هذا الكلام ويتحدث به من تلقاء نفسه بحسب فهمه، ولا داعي لحفظه ذلك الحفظ الذي كحفظ فاتحة الكتاب. لكني رأيت أناسا هكذا يحفظ الواحد منهم مقاطع طويلة، لكن لم يوفق أولا لحفظ كتاب الله، وبعضهم ربما حفظ كتاب الله ولكنه عاجز عن حفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يستطيع حفظ كلام البشر والعلماء الآخرين الذين يخطئون ويصيبون، وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو عنها بمعزل. فهذا من رداءة الهمة. وربما أعطي الواحد منهم فراغا وهمة ولكنه لم يعطى حفظا، فهذا يجاهد نفسه ويغالبها. والناس في هذا على درجات. فالشاهد يا أحبتي في الله أن كل إنسان بحسبه، لكن إذا توفرت هذه الأمور الثلاثة أو بعض منها، وبالذات الثاني والثالث، وأهمها الثالث وهو الهمة العالية والرغبة الصادقة في الحفظ، فإن كل الناس يحفظون، ما فيه أحد ما يحفظ، ولكن منهم مقل ومنهم مستكبر، فإن هذا يستطيع أن يجاهد نفسه ويغالبها وينتقي الأوقات التي تسعفه وتعينه، وأفضلها مثل هذا الوقت الذي نحن فيه بعد صلاة الفجر، لأنه يكون أخذ قسطا من الراحة، وليس هذا الوقت وقت طلب المعاش أو الذهاب في هموم الدنيا، فالذهن يبقى صافيا. يحتاج الإنسان أحيانا إلى من يعينه، إما شيخ يستحي منه ويريد أن يشجعه في الطلب وفي الحفظ، أو أخ له يتبادل هو وإياه الهموم، فكل منهما يسمع للآخر ويشهد حمة الآخر، وربما كانوا أكثر من اثنين، كأن يكون هناك مجموعة ثلاثة أربعة وهكذا. كذلك أيضا الاستذكار، ومر أمرنا بالأمس كيف كان ابن شهاب الزهري رحمه الله يستذكر الحديث حينما يعيده على جاريته وهي لا تفهم، وحينما كان يحضر الأعراب والناس الآخرين ويطعمهم الأطعمة ويعطيهم العطايا يرغبهم في العلم، وهو بذلك يستذكر الأحاديث التي حفظها. فعلى كل حال متى ما صار عند الإنسان الهمة العالية والرغبة فإنه يستطيع أن يجاهد نفسه والموفق، والموفق من وفقه الله. بالنسبة لحديث التهليل عشرا بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب، الحديث الوارد في هذا حديث ضعيف. أما بالنسبة لقراءة آية الكرسي أدبار الصلوات فالحديث مختلف فيه، وبعض أهل العلم يحسنه وبعضهم يصححه، وهذا من فضائل الأعمال التي يمكن أن يتسمح فيها، وبالذات أن ضعف الحديث ليس ضعفا متفقا عليه وليس ضعفا شديدا.
يقول السائل: ذكرتم بالأمس كثرة الشيوخ الإمام الزهري، فما فائدة الاستكثار من الشيوخ، وهل توجد رحلة في طلب العلم في هذا الزمان مع توافر الوسائل الحديثة؟
في السابق كان العلماء يتبارون في كثرة الشيوخ، وكثرة شيوخ الطالب تدل على كثرة المرويات وعلى تنوعها، وكلما كثرت المرويات وتنوعت عن الشيوخ أمكن مع ذلك إما معرفة الطرق التي يتقوى بها الحديث أو الطرق التي تكشف علل الحديث، بالإضافة لجمع أطراف الموضوع الواحد عن عديد من الشيوخ، فقد يكون عند كل واحد ما ليس عند الآخر. كذلك كثرة الشيوخ مهمة جدا في علو الأسانيد، أي كلما اقترب الطالب بإسناده من النبي صلى الله عليه وسلم سمي ذلك الإسناد عاليا. يعني إذا كان عند البخاري حديث يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم من ثلاثة طرق، من بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة رجال، هذا يسمى إسناد ثلاثي، شيخ البخاري وشيخ شيخه ثم الصحابي، فليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم سوى ثلاثة رجال، هذا يسمى إسنادا عاليا. لأننا لو نظرنا في باقي أسانيد البخاري وإذا بأكثرها لا تقل عن أربعة، وربما زاد العدد، فربما وصل خمسة إلى ستة وهكذا. فربما كان الحديث عن شيخ معين يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه أربعة أو خمسة رجال، ويستطيع أن يحصله من شيخ آخر بإسناد أقل بثلاثة رجال، هذا يمكن أن يتحصل. من فوائد اكثار الشيوخ بعض الأمور التي أشرنا إليها بالأمس، وهي الجوانب التربوية. لذلك ما تجد الشطط عند أحد مثل ما تجد عند المقل من الشيوخ، وبالذات الذي يتلقى علمه من الصحف وهو الصحفي، فالذي يتلقى علمه من الصحف والكتب دون أن يأخذ هذا على الشيوخ تجد عنده شططا في التفكير، وقد رأيت من هذا الصنف ما شاء الله، يكون عنده جلد وهمة ورغبة في الخير وصلاح ولكن يشط به الفكر إلى أن يأتي بالأقوال الشاذة والغريبة، ولا يبالي أن يضرب بأعراف المجتمع عرض الحائط، فيكون عنده من الأخلاق الشيء الذي يؤثر على علمه وسلوكه وهديه وسمته. ولذلك التلقي عن الشيوخ ليس علما فقط، وإنما هدي وسمت يأخذه طالب العلم عن الشيوخ وتربية يتلقاها عنهم، فهذه من مهمات الإكثار من الشيوخ.
نختم بهذا السؤال، يقول فضيلة الشيخ: والله إني لا أحبك في الله، فضيلة الشيخ ما تقول لشخص شغله والداه عن طلب العلم وحضور الدورات العلمية فهو يقوم بخدمتهما ما استطاع وهما كبيران في السن وهو يحب طلب العلم، فبماذا تنصحه؟ أحسن الله إليكم وجزاكم الله خير.
يقول: لمثل هذا الأخ الذي عنده أبوان شيخان كبيران وهو قائم على خدمتهما، أبشر بالخير، فإن قيامك على خدمة والديك سيتحصل إن شاء الله من جرائه خير كثير، فالزمهما وقم على خدمتهما وجزاك الله خيرا. أما بالنسبة لطلب العلم فسددوا وقاربوا، إذا أمكنك أن تحضر بعض الدروس تحضر على حسب استطاعتك ووقتك الذي تستطيعه، إن لم تتمكن فبإمكانك أن تأخذ بعض الأشرطة وتستمعها وأنت عند والديك وتقرأ في الكتب، واحرص على الاتصال بأهل العلم ولو عن طريق الهاتف، وهكذا فكل يستطيع أن يقوم بما يستطيعه من جهد. طيب، نبدأ في درسنا في هذا اليوم، فنقول بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله: إن الإمام الذي سنتكلم عنه في هذا اليوم ونستفيد من بعض ما في سيرته من مواقف تربوية وفوائد، هو إمام دار الهجرة، الإمام مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي رحمه الله تعالى. هذا الإمام ليس من الصحابي الجليل أنس بن مالك بن سبيل، يعني ليس بينه وبينه قرابة، فأنس بن مالك من الأنصار، وأما مالك بن أنس فهو أصبح، ولكن من ينظر في اسمه يظن أنه ابن، إلا أن من الطرائف أن السنة التي ولد فيها مالك بن أنس رحمه الله هي نفس السنة التي توفي فيها الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وهي سنة 93 للهجرة، هذا على القول الراجح بإذن الله في وفاة أنس بن مالك وفي ولادة مالك بن أنس، وأما الخلاف فموجود. ولد الإمام مالك رحمه الله في المدينة ونشأ بها ولزمها طيلة حياته، فلم يكن يحب أن يفارقها إلا في الذهاب إلى حج أو عمرة، ويستشهد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وأن المدينة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد، فلذلك كان ملازما للمدينة لا يخرج منها إلا لما ذكرت. تلقى عن شيوخ كثيرين، من أبرزهم من ذكرناه بالأمس وهو ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى، فإن الإمام مالكا أكثر عنه وغرف علمه غرفا، ولذلك يعد من أثبت الناس في الزهري، وبالذات هؤلاء الثلاثة مالك وسفيان بن عيينة ومعمر يتسابقون في الزهري، والعلماء مختلفون في تفضيل بعضهم على بعض في الأخذ عن الزهري رحمهم الله تعالى. الإمام مالك من أشهر الأئمة الذين برزوا في جانبين مهمين وهما الفقه والحديث، فهو من كبار المحدثين الذين عليهم العمدة في رواية كثير من الأحاديث، ومتفق على الاحتجاج به في سائر الكتب من الحفاظ المتقنين الجبال في الحفظ والإتقان. ومع ذلك فقد ضرب في الفقه بعطن، فإنه برز في جانب الفقه، ولذلك يعد من فقهاء المحدثين رحمه الله تعالى. والجمع بين الفقه والحديث من مهمات الأمور، لأنه أدعى للصواب. فإذا كان المحدث عنده فقه والفقيه عنده حديث، فإن رأيه بإذن الله سيكون متسقا مع هذه الأحاديث. وأما القرآن فهذا هو الأصل بلا شك، لكن القرآن فيه إجمال، وقل أن يوجد في القرآن التفسير والتفصيل إلا في قضايا يسيرة كالفرائض، وأما الباقي فجعلت السنة مبينة للقرآن، فمنها يمكن أن يتفقه المتفقه، وهذا الذي صنعه الإمام مالك رحمه الله تعالى. الإمام مالك له شخصية مميزة، فإنه كان من العباد المجتهدين في العبادة، كذلك أيضا كان من المعظمين للسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما يضادها من البدعة، كان نابذا لها شديدا على المبتدعة، بل كان دقيقا في أمور قل من يتنبه لها، لأنه ما كان يحب للإنسان أن يجتهد في أمر من الأمور إلا ومعه دليل، كما سنرى على ذلك بعض الأمثلة. ولذلك عرف رحمه الله أنه من أقدم من قرر أصول الاعتقاد، فكم له من مواقف يستشهد بها العلماء بعد ذلك فيما يقرر أصول الاعتقاد، وبالذات في مقابل الفرق المخالفة كالرافضة والجهمية والمعتزلة والمرجئة والقدرية والخوارج وهكذا. كما أنه رحمه الله كان من المعتدلين في علاقتهم بولاة الأمور في ذلك العصر، فما كان بالمجافي لهم جفاء يبعده عنهم وعن النصح لهم وعن دلالتهم على الخير وإرشادهم إليه وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، بل كان يأتيهم أحيانا وينصحهم ويدلهم على الخير، ولكنه مع ذلك كان مجافيا لدنياهم، فما كان يدخل في شيء من الأمور التي تؤخذ عليه وينتقد عليها، بل كان كما يقال ممسكا بالعصا من الوسط. وهذا ديدن علماء السنة رحمهم الله تعالى. كان له مواقف رائعة جيدة مع طلابه، يؤدبهم ويرشدهم، وأكثر ذلك من الهدي والسمت أكثر من القول، وإن كانت له أقوال في هذا، ولكنه أدبهم بهديه وسمته إلى حد أنهم كانوا يهابونه هيبة شديدة، فما كان الواحد منهم يستطيع أن يراجعهم، إذا حدث فاستمع لحديثه، أما إذا جاء من يريد أن يقول له حدثنا بكذا حدثنا بكذا، فكان الإمام مالك يعد ذلك من سوء الأدب فيمتنع من تحديثه حتى يتأدب ويأتي مرة أخرى وهو ملتزم بالأدب. وكان يصنع هذا مع بعض كبار الأئمة مثل عبد الله بن المبارك وغيره، أدبهم حتى لزموا الطريق وهم من تلاميذه. كذلك أيضا من المواقف الرائعة له أنه كان جريئا في الحق، لا يلبي رغبة أصحاب النفوذ، فإذا رأى أمرا يعتقده نطق به وإن غضب من غضب. ولذلك أوذي بسبب مثل هذه المواقف. وأشهر ما هنالك فتوى في طلاق المكره، فإنه كان يرى أن الرجل إذا أكره على الطلاق فإن طلاقه لا يقع. وهذه الفتوى أثارت أمير المدينة في ذلك العصر، وهناك من ربما نسب هذا إلى ولي الأمر في عصره، والإمام مالك عاصر عدة من الخلفاء، فعاصر الدولة الأموية والدولة العباسية، والدولة العباسية عاصرها من بدايتها إلى أن توفي في عصر هارون الرشيد، بمعنى أنه عاصر أبا العباس السفاح والمنصور وهو عبد الله بن علي، وابنه المهدي محمد بن عبد الله بن علي، وابن المهدي وهو هارون الرشيد، إلى أن توفي في عصره. فأي هؤلاء كان منه الأذى للإمام مالك؟ يقال إن الذي آذاه هو أحد الولاة وهو جعفر بن سليمان، فالإمام مالك ضرب وجلد ليتراجع عن هذه الفتوى، ولكنه أبى، بل جاء في بعض ما روي في هذا أنه قيل له تخرج إلى الناس وتخبرهم من أنت وتخبرهم بالرأي الذي نقوله لك وهو خلاف هذه الفتوى، فخرج إلى الناس وانتسب لهم وعرفهم بنفسه، ثم ذكر الفتوى بناء على ما رآه هو، فأغاضهم ذلك وجلدوه، حتى إنه أثر هذا الجلد وهذا الأذى على يديه رحمه الله، فلم يكن بعد ذلك يستطيع أن يستخدم يديه استخداما مثل استخدام الناس الآخرين. حتى قيل إن رأي الإمام مالك الذي نسب إليه في إسدال اليدين في الصلاة إنما هو بسبب أن بعض تلاميذه رأوه لا يضم يديه فظنوا هذا رأيا له، وإنما كان ذلك بسبب أنه لا يستطيع أن يمسك يديه بسبب ذلك الأذى الذي حصل له. والإمام مالك رحمه الله نص في كتابه الموطأ على وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، وأورد في هذا بعض الأحاديث، ونقل عنه الرأي الآخر وهو إسدال اليدين، لكن رأيه الذي في الموطأ أنا أرى أنه أبلغ، وبالذات أنه أورد بعض الأحاديث التي في هذا، وهذا يدل على بلوغ الحديث للإمام مالك رحمه الله تعالى. فالشاهد أن مثل هذا الحادث الذي حصل هذا أيضا من الصبر والجلد من مثل الإمام مالك، وهذا في حد ذاته يعد موقفا تربويا ينبغي أن يتحلى به طالب الحق وطالب العلم والعالم، فيصبر على ما يلاقيه من أذى في هذا السبيل، وهذا الأذى لا يكاد ينفك عنه أحد، إلا أن الناس منهم من يؤذى إذاء كبيرا ومنهم من هو دون ذلك، لكن ينبغي لطالب الحق أن يكون مصرا على رأيه إذا كان ذلك الرأي مما يدين الله جل وعلا به، وبالذات إذا كان هذا الرجل ممن يؤتسى به ويقتدى به ويؤثر في الناس، فإنه ينبغي له أن يصبر. وهذا الذي حصل من مثل الإمام مالك وغيره من الأئمة كالإمام أحمد وغيره رحمهم الله جميعا. عرف عن الإمام مالك رحمه الله كما قلت لكم تعظيمه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، فمن ذلك أنه كان لا يحب أن يستمع الحديث وهو قائم، ولا يحدث بالحديث وهو قائم أو يمشي، لأنه يرى أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون له رونق خاص وهيبة تليق به وتعظيم. ولذلك مرة على أبي حازم وهو يحدث فجاوزه، فسئل فقيل له لماذا لم تجلس في حلقة أبي حازم، فقال إني لم أجد موضعا أجلس فيه، فكرهت أن آخر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قائم. بل كان يؤدب تلاميذه بهذا، فابن أبي أويس يقول كان مالك إذا أراد أن يحدث توضأ وجلس على فراشه وسرح لحيته وتمكن في الجلوس بوقار وهيبة ثم حدث. فسئل عن ذلك فقال أحب أن أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحدث به إلا على طهارة متمكنا، وكان يكره أن يحدث في الطريق وهو قائم أو يستعجل. يقول أحب أن أتفهم ما أحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن تعظيم الإمام مالك رحمه الله لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مهما حصل له من الأمر فإنه ما دام في مجلس التحديث يظهر عليه ذلك الوقار، ولا يبدو عليه أي ملل أو سآمة أو أي حركة تنبئ عن عدم اكتراثه بالحديث حتى وإن كان مضطرا. ولا نقول إن هذا يجب على كل أحد، ولكن هؤلاء العلماء كما قلت نستفيد من هذه المواقف منهم. فمن ذلك ما حكاه تلميذه عبد الله بن المبارك أنه رأى عقربا يلدغ الإمام مالك ولم يتحرك، للإمام مالك ساكن، فلدغته 16 مرة وهو باق في مكانه لم يتحرك، ولكن كان وجهه يتلون من شدة الألم. وكما قلت لكم إنه كان مهيبا لا يجترئ أحد أن يراجعه، فإذا كان في المجلس ليس فيه بنت شفة تنطق إلا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما انفض المجلس استفهم منه عبد الله بن المبارك وتعجب مما صنع، فقال رحمه الله قلت له يا أبا عبد الله لقد رأيت منك عجبا، قال نعم أنا صبرت إجلالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل هذا لا يمكن، فالعقرب سام وكيف يلدغه ولا يسري السم في بدنه وبالذات هذه المرات المتعددة؟ نقول ليس كل العقارب سامة، فمن العقارب عقارب صغيرة ولا تكون سامة، وأذكر أنني لدغتني مرة من المرات إحدى هذه العقارب وما تأثرت بحمد الله، فليس كل العقارب سامة، وقد يكون هناك منه من الله جل وعلا على الإمام مالك في هذا. من تمسكه رحمه الله بالسنة، وهي من الأمور التي ينبغي لطالب العلم أن يأخذها عن هؤلاء العلماء فيحرص على التمسك بالسنة والتأثر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم والسير على ما كان عليه أسلاف الأمة، ما ذكره عبد الله بن وهب وهو تلميذ للإمام مالك. قال: سئل مالك بن أنس عن الرجل يدعو يقول يا سيدي، فقال: يعجبني أن يدعو بدعاء الأنبياء ربنا ربنا. فهذا من دقة الإمام مالك، لا يريد من أحد أن يأتي بشيء لم يكن عليه عمل الأسلاف الماضين. يقول ابن وهب أيضا: سمعت مالكا يقول: إن حقا على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية، وأن يكون متبعا لأثر من مضى قبله. جاءه رجل فسأله عن مسألة، فقال له الإمام مالك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. فقال الرجل: أرأيت؟ يعني أحب أن يأخذ برأيه، أرأيت لو كان كذا، أرأيت لو كان كذا، كما يصنع كثير من الناس. فبادر الإمام مالك فقال له: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يعني ما دمت ذكرت لك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتفي بهذا والزم هذا، وليس لأحد رأي بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رحمه الله تعالى عنده ما يسمى في عصرنا الحاضر ببعد النظر، وهذه من الأمور المهمة والتي تتلقى في الأعم الأغلب عن طريق التلقي عن الشيوخ، فلم يكن ظاهريا جامدا. إذا جاء النص يتعامل مع النص تعاملا ظاهريا ولا يبالي ما الذي سيحدثه هذا النص. وهذا منهج كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة رضي الله تعالى عنهم وهؤلاء العلماء الأفذاذ. فنبينا عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم كان يقول لعائشة رضي الله تعالى عنها: لولا قومك حديثي عهد بجاهلية لأسست البيت على قواعد إبراهيم. فالكعبة قصرت قريش في بنائها، فلم تدخل فيها حجر إسماعيل وهو من الكعبة، يقال إنه قصرت بهم النفقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرى أن هناك بعض الأمور التي خالفت بناء إبراهيم فيما صنعته قريش في بنائها للكعبة، من ذلك أنه ينبغي أن يزاد فيها قرابة 6 أذرع وهو المقدار الشامل لحجر إسماعيل، وأن يوضع بابها لاطئا بالأرض، وأن يوضع لها بابان، بابا من جهة الشرق وباب من جهة الشرق وباب من جهة الغرب. ولكنه عليه الصلاة والسلام منعه من ذلك خوف الفتنة، فمع أن هذا الأمر مطلوب شرعا وهو سنة ومحبوب، إلا أنه عليه الصلاة والسلام لم يمنعه من ذلك إلا خوف الفتنة على الناس الحديث عهد بإسلام. كذلك أيضا كان الإمام مالك رحمه الله، فكان يقول: إن عندي لأحاديث ما حدثت بها قط ولا سمعت مني ولا أحدث بها حتى أموت. ويقول الإمام الشافعي وهو تلميذ للإمام مالك: قيل لمالك عند ابن عيينة أحاديث عن الزهري. ابن عيينة قرين الإمام مالك، كلاهما يرويان عن الزهري. عند ابن عيينة أحاديث عن الزهري ليست عندك. قال: وأنا أحدث عن الزهري بكل ما سمعت، إذن أريد أن أضلهم. ويقول مرة سمعت من ابن شهاب أحاديث لم أحدث بها إلى اليوم. قال له السائل: قلت لما يا أبا عبد الله؟ قال: لم يكن العمل عليها فتركتها. قد يقول قائل: هذا من كتم العلم. نقول: يجوز كتم العلم للمصلحة. وإن كنتم تتذكرون حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه لما أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث فضل لا إله إلا الله، وأن من قالها خالصا من قلبه دخل الجنة، فقال معاذ: ألا فلا أحدث به الناس؟ قال عليه الصلاة والسلام: إذن يتكل، أي يتكل على مثل هذا الحديث. فكتم معاذ رضي الله تعالى عنه هذا الحديث ولم يحدث به إلا عند موته تأثما، يعني خشية من إثم كتمان العلم. لكن طيلة تلك الفترة لم يكن يحدث بهذا الحديث، بل النبي صلى الله عليه وسلم أومأ له إلى هذا، فقال: إذن يتكل. في بعض الروايات: لا تحدث به الناس فيتكل. فإذا يجوز كتمان العلم للمصلحة، لكن إذا لم يكن ذلك العلم من مهمات الأمور التي ينبني عليها عمل وأشياء مهمة في حياة الأمة. وتقدير المصالح والمفاسد في هذا يعود لأهل العلم مثل الإمام مالك، فإنه رحمه الله ما كان يمنع إلا أشياء لا يرى في التحديث بها أهمية، ومثل ما ذكر في قوله الأخير: إن العمل جرى على خلافها. من تعظيمه للسنة رحمه الله أنه كان يبغض الرأي ويمقته ويمقت المراء والخصومة في الدين، فكان يقول رحمه الله: إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن. في بعض الألفاظ: فإنهم أعداء أهل السنة. ويقول تلميذه مطرف بن عبد الله: سمعت مالك بن أنس إذا ذكر عنده أهل الرأي والزائغون في الدين يقول: قال عمر بن عبد العزيز: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا الأخذ بها اتباع لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد من الخلق تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. من اهتدى بها فهو مهتدي، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين، وولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. من مواقفه الرائعة في هذا، في بغضه للرأي والجدال والخصومات في الدين، أنه جاءه رجل يريد أن يناظره فصد عنه الإمام مالك وأعرض، فأخذ الرجل يتبعه ويلح عليه ويقول: يا أبا عبد الله، والله ما أردت إلا الخير. قال: ماذا تريد؟ قال: أناظره. قال: فإن غلبتني؟ قال: تتبعني. قال: فإن غلبتك؟ قال: أتبعك. قال: فإن جاء ثالث فغلبنا؟ قال: نتبعه. قال: يا هذا، بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم بدين واحد وأراك تكثر التنقل، يعني كأن عندك أديان كثيرة، اذهب إلى شاك مثلك فجادله. فكان رحمه الله يحذر من هذه الشبهات والخصومات في الدين. ومثل هذا الموقف أيها الإخوة نؤكد عليه في هذا الزمن الذي كثرت فيه وسائل الفتنة من قنوات فضائية ومن مواقع في أجهزة الحاسب الآلي، وهي شبكة المعلومات التي تسمى الإنترنت، ومن صحف ومجلات وغير ذلك من وسائل الإعلام التي تبث فيها كثير من الشبهات التي أصبحت تشكك الناس في الدين. وأصبح هناك أناس كان يخاف عليهم من الزيادة والغلو في الدين، ولكنهم نسأل الله السلامة عادوا حربا على الإسلام وأهله بسبب أنهم فرطوا في هذه القاعدة. فلا يجوز للإنسان أن يجعل أذنه مصغية لكل قول، بل يجب عليه أن يأخذ ممن يعرف فيه الصلاح والاستقامة والاتباع للسنة والحذر من البدعة وأهلها. وأما أن يتتبع كل ناعق أو يحب الاستطلاع على حد زعمه فإن هذا يؤدي به إلى الهلكة، نسأل الله السلامة. فإذا كان مثل الإمام مالك وغيره من سلف الأمة كأيوب السختياني ومحمد بن سيرين وأمثال هؤلاء يحذرون من مناظرة أهل البدع لأنهم يخافون أن يلقوا عليهم بعض الشبه، فما الظن بنا نحن الضعفاء؟ إلا أن يكون هناك عالم أو إنسان رأى في مسألة من المسائل أنه يستطيع أن يقارع بها أهل الباطل، ورأى أن الواقع يحتم عليه أن يرد هذا الباطل، فهذا يستعين بالله ويسأل الله الثبات على دينه، مع العلم أنه في موقع زلل وخطر. فقل من يدخل في هذه الأهواء ويخرج منها سالما. فتنبهوا بارك الله فيكم، لا يغرنكم أن يقول الإنسان أنا على يقين من ربي وأنا أعرف ما أنا عليه، لا، فالشبه خطافة. ولكن إذا صدق الإنسان مع الله وأصبح هناك حاجة إليه كأن يكون محل قدوة ويستطيع أن يرد على أهل الباطل فهذا بقدر الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. أما أن يفتح هذا الباب على مصراعيه فالحذر الحذر، انتبهوا بارك الله فيكم. من تعظيمه للسنة مقولته المشهورة رحمه الله تعالى، وذلك أنه جاءه رجل فقال له: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ هذه المقولة ابتدأ النقاش فيها بعد ما ظهرت بعض الفرق المبتدعة كالمعتزلة ونحوه. فهذا الرجل ذكر هذه الآية: الرحمن على العرش استوى، ثم قال: كيف استوى؟ فما وجد الإمام مالك في شيء مثل ما وجد من مسألة هذا الرجل، أخذ ينظر إلى الأرض ومعه عود جعل ينكت به في الأرض وعلته الرحضاء يعني العرق، ثم رفع رأسه ورمى بالعود وقال: الكيف غير معقول، والاستواء غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وأظنك صاحب بدعة، وأمر به فأخرج. كلمات خرجت من مثل هذا الإمام لها مدلول عظيم. فالسؤال عن الكيف، كيفية الله جل وعلا، لا يجوز، فليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. لكن الاستواء غير مجهول، يعني معلوم بالنص الشرعي: ثم استوى على العرش، ومعناه معقول، معقول عند أهل اللغة. فالاستواء يراد به القعود، يراد به العلو، يراد به الاستقرار، يراد به القصد، إذا قصد إلى كذا قيل استوى إلى كذا، معاني أربعة عند علماء اللغة. فالإمام مالك رحمه الله يقول إن الاستواء غير مجهول، يعني أنه معلوم، وهذا صحيح، فلا يمكن أن يعامل هذا اللفظ كأنه طلاسم. لا، هذا لا يجوز. فالرب جل وعلا إنما خاطبنا بلغة العرب التي نفهمها ونعقلها، ولكن الذي لا يجوز السؤال عنه الكيفية، أن تقول كيف استوى، هذا هو الذي لا يجوز. أما أن تعرف أن استوى بمعنى علا وارتفع واستقر وقصد فهذا نعم. من تعظيمه للسنة وتمسكه بها رحمه الله أنه كان يقول في قول الله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال: هناك قوم يقولون إلى ثوابه، يعني ناظرة إلى ثوابه، وهؤلاء هم نفاة الرؤية الذين ينفون أن الله جل وعلا يرى. يقول مالك: كذبوا، فأين هم عن قول الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون؟ ويقول تلميذه بن وهب: سمعت مالكا يقول لرجل: سألتني أمس عن القدر، قال: نعم. قال: إن الله تعالى يقول: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، فلا بد من أن يكون ما قال الله تعالى. وهذا استدلال رائع من الإمام مالك رحمه الله تعالى. فإثبات المشيئة من مراتب القدر، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، فهذا مربوط بمشيئة الله جل وعلا، وهذا هو صلب الإيمان بالقدر. طيب، الأخوة يقولون باقي ربع ساعة، فالحقيقة المواقف كثيرة، ولكن أخشى أن يذهب علينا الوقت كما ذهب بالأمس، لذلك نأخذ بعض المهمات. من أن الأشياء المهمة التي أحب أن ألفت الانتباه إليها من سيرة الإمام مالك رحمه الله تعالى قضية الفتوى. فإن الإمام مالك رحمه الله كان معروفا بشدة توقيه في الفتوى. يقول تلميذه بن وهب: لو شئت أن أملأ ألواحي من قولي مالك بن أنس لا أدري لفعلت. كثيرا ما كان يقول لا أدري، بل جاءه رجل من مسافات طويلة، يقال إنه جاءه من الأندلس، وأخذ يسأله عن مسائل أجابه في بعضها وبعضها توقف فيه وقال لا أدري. فأخذ الرجل يقول له: ماذا أصنع بمن خلفي؟ ماذا أقول لهم؟ فقال: قل لهم إن مالكا يقول لا يدري. وكان رحمه الله يسأله بعض الناس ويقولون له: لماذا تقول لا أدري؟ لماذا لا تجيب في هذه المسائل برأيك؟ وبالذات أن الرأي قد انتشر في وقته من مدرسة الرأي التي في الكوفة. فكان رحمه الله يقول: إذا سألني عن رأي الشامي في شامه، والعراقي في عراقه، والمصري في مصره، ثم بدا لي رأي آخر، فأين أحصلهم؟ إذا وجدت أني أخطأت في رأيي السابق، فأذهب أتتبع هؤلاء في أمصارهم؟ ولست مكلفا بهذا. فالإنسان يطلب النجاة لنفسه، لا يريد أن يتقلد آثام هؤلاء الناس بمجرد الرأي. وهذه المدرسة ينبغي أن تذكى في عصرنا الحاضر الذي كثر فيه المفتون، وكثرت فيه الآراء، وشوشوا على العامة، ولا يستحي الواحد منهم أن يخالف الفتوى المعروفة في أهل البلد، والتي تستند إلى نصوص الكتاب والسنة، وأفتى بها علماء أجلاء معروفون بالعلم والورع في دين الله جل وعلا. تعددت وسائل الفتن هذه الوسائل المعروفة والتي تجعل أصوات هؤلاء تصدح في أوساط الناس. الذي كان حراما في السابق أصبح حلالا اليوم، والعكس كذلك. فأصبحت الفتوى فوضى في البلد، وهذه فتنة عالمة. نسأل الله جل وعلا أن يجنب الأمة أضرارها وشرورها. فمثل هؤلاء ما كانوا يتورعون ولا كانوا يقتدون بهدي السلف، الذين كان بعضهم إذا ألقي عليه السؤال يحيل على شخص آخر، فإذا ذهب السائل للآخر أحاله على آخر، وهكذا حتى يعود السؤال على الأول. كانوا يتدافعون الفتوى لأن الواحد منهم يخشى من مغبة الفتوى. وأما الآن فالله المستعان. من تأديب الإمام مالك رحمه الله لتلاميذه أنه أوصى خالد بن خداش حينما ودعه، قال: قلت أوصني يا أبا عبد الله. قال: أوصيك بتقوى الله وطلب الحديث من عند أهله، يعني لا تذهب إلى غير أهله. غير أهله يحذره بالذات من المبتدعة. ويقول: قال لفتى من قريش: يا ابن أخي تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم. وهذا من التأديب المهم للتلاميذ. هناك شاب يقال له محمد بن جعفر بن إبراهيم، أراد أن يطلب العلم على الإمام مالك، وكان هذا الفتى ممن له نسب وشرف في قومه، فيبدو أنه أراد أن يجعل له الإمام مالك ميزة ومكانة على غيره من الناس، فطلب من أبيه أن يكلم الإمام مالك. فأبوه كلم صديقا للإمام مالك، قال: ابن صديقي يريد أن يطلب العلم عندك، فأذن له. والإمام مالك لم يكن يحجب أحدا، فقال: دعه يأتي. فجاء هذا الشاب وظن أن الإمام مالكا سيجعل له ميزة على غيره، فأصبح يحاول أن يحتل مكانا قربا قريبا من الإمام مالك، أو يحظى منه بمكانة أو ما إلى ذلك. والإمام مالك يراه وينظر إليه ويتجاهله. تكرر هذا مرارا حتى عرف الفتى أن الإمام مالكا قصد تأديبه، فتأدب وأصبح مثله كمثل الناس الآخرين. يقول الإمام مالك رحمه الله: حق على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية، والعلم حسن لمن رزق خيره، وهو قسم من الله، فلا تمكن الناس من نفسك، فإن من سعادة المرء أن يوفق للخير، وإن من شقوة المرء أن لا يزال يخطئ. ويقول رحمه الله لما قيل له: ما تقول في طلب العلم؟ قال: حسن جميل، ولكن انظر إلى الذي يلزمك من حين تصبح إلى حين تمسي فالزمه. يقصد رحمه الله العمل بالعلم، يعني يوم إلى أنه من الضروري أن يعمل الإنسان بعلمه منذ أن يصبح إلى أن يمسي. وعرف عن الإمام مالك رحمه الله أنه كان كثير العبادة، كان كثيرا ما يصلي الفجر بوضوء العشاء. وسئلت أخته عن ما يصنعه الإمام مالك في بيته، ماذا كان يصنع؟ قالت: المصحف والتلاوة، هذا كان حاله في بيته. كان رحمه الله لا يظهر عليه كثير عبادة تميزه عن غيره، ولكن يبدو أنه كان نقي السريرة. يقول تلميذه عبد الله بن المبارك: ما رأيت رجلا ارتفع مثل مالك بن أنس، كان من الخاشعين، ليس له كثير صلاة ولا صيام إلا أن تكون له سريرة بينه وبين الله. وكنت أسمعه كثيرا يقول: من أحب أن تفتح له فرجة في قلبه وينجو من غمرات الموت وأهوال يوم القيامة فليكن عمله في السر أكثر منه في العلانية. وهذه من الأمور المهمة التي تدل على الإخلاص الذي كان يحث عليه الإمام مالك رحمه الله بقوله وفعله. هناك مواقف رائعة تدل على إنصاف الإمام مالك رحمه الله وهضمه لحقوق وحظوظ نفسه. من ذلك أنه لما ألف الموطأ كان بعض الخلفاء، قيل إنه أبا جعفر المنصور وقيل ابنه المهدي، فأي ذلك كان، أراد هذا الخليفة أن يلزم الناس بالموطأ، والموطأ فيه فقه الإمام مالك، فنهاه الإمام مالك وقال: إن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأمصار، وكل مصر فيه بعض الصحابة الذين نشروا من العلم ما نشروا، وكل مصر له أو لأهله رأي بحسب ما تلقوه من الفقه عن أولئك الصحابة، فلا تفعل. كأنه يقول: قد يكون عندهم من العلم ما ليس عندنا. فعدل ذلك الخليفة عن رأيه الذي رآه. مما يدل على إنصاف الإمام مالك رحمه الله أنه لما قيل له إن عبيد الله بن عمر أحفظ من روى عن نافع، قال: نعم. ثم قال السائل: وإن أيوب أروى من روى عن نافع، قال فضحك، فعرفت أنه يقصد نفسه. فهنا عدل وإنصاف. فهؤلاء الثلاثة أفراس رهان، كلهم تلاميذ لنافع، وهم الإمام مالك وأيوب السختياني وعبيد الله العمري. فلما قيل له إن عبيد الله أحفظ في نافع أقر له، وهذا من العدل والإنصاف. فلما ذكر أيوب ضحك، يعني يرى أنه أمكن في نافع من أيوب، وهذا صحيح. فهذا مما يمكن أن يستفاد من سمت هدي الإمام مالك رحمه الله. يقول تلميذ عبد الله بن وهب: لولا أني لقيت مالكا والليث لضللت. عبد الله بن وهب ممن لازم الإمام مالكا، لكن هناك قصة حدثت لعبد الله بن وهب مع الإمام مالك، وهذه القصة مدارها على شبهة عرضت لعبد الله بن وهب، ذهب يسأل عنها الإمام مالكا، وهذا قبل أن يبدأ عبد الله بن وهب بالطلب، وإنما كان محبا للعلم فقط. فسأل الإمام مالكا عن هذه الشبهة، فانتهره الإمام مالك وقال: ابن وهب؟ قال: نعم. قال: اطلب العلم. قال: فطلبت العلم فأزاح الله عني تلك الشبهة. عبد الله بن وهب ممن لازم الإمام مالكا ملازمة طويلة واستفاد منه فوائد جمة. ولعل في هذه الحادثة التي أذكرها أيضا ما يدل على بعض الفوائد التي يمكن أن تستل من مثل هذه المواقف. سئل الإمام مالك رحمه الله مرة عن تخليل الأصابع في الوضوء، فأفتى بعدم التخليل، وكان عبد الله بن وهب جالسا، فانتظر حتى انفض المجلس، لم يعترض على الإمام مالك مباشرة، ولم يقل له هناك دليل وحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا، يعد هذا من سوء الأدب، ولكن بقي في مكانه حتى ذهب الناس كلهم، ثم قال له: أي رحمك الله، إنك سئلت عن كذا وإن عندنا فيه سنة. قال: ما هي؟ قال: حدثنا الليث بن سعد وابن لهيعة وعمرو بن الحارث عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد القرشي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرك بخنصره ما بين أصابع رجليه. قال: هذا حديث حسن، يعني استحسنه واستجاده. قال: ثم رأيته بعد ذلك يسأل فيفتي بالتخليل. وهذا من انقياد الإمام مالك رحمه الله للحديث وعدوله عن الرأي الذي كان رآه. من مواقفه الطريفة مع تلاميذه ما حصل مع عبد الرحمن بن مهدي، وهو من تلاميذ الإمام مالك. رحل عبد الرحمن بن مهدي إلى المدينة للسماع من الإمام مالك، وفي ذات يوم كان الجو حارا، وضع عبد الرحمن بن مهدي رداءه الذي يرتدي به أمامه في المسجد، فحينما سلم الإمام أخذ الناس ينظرون إلى الرداء وينظرون إلى الإمام مالك، فنادى الإمام مالك اثنين من الحرس، يعني كان الولاة في ذلك العصر يقدرون الإمام مالك كأنه هو الوالي، فاستدعى اثنين من الحرس وقال: خذوا صاحب هذا الرداء، اسجنوه. فأخذوه وسجنوه، فأخذ يلح على السجان ويقول: دعني أكلم أبا عبد الله. فجاءوا به إليه، وفي بعض الروايات أنه قيل له إن هذا عبد الرحمن بن مهدي، فاستدعاه قال: ما أردت بهذا؟ قال: يا أبا عبد الله، والله ما أردت شيئا، وإنما كان الجو حارا فوضعته طلبا للبرد. قال: الله، ما قصدت الخلاف على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أن تحدث في مسجدنا حدثا؟ قال: الله، ما أردت ذلك. قال: أطلقوه. فهذا من دقة الإمام مالك رحمه الله، يرى أن وضع الرداء أمام المصلي في الصلاة من الإحداث في دين الله، كان شديدا على أهل البدع وشديدا في تحري السنة والتمسك بها رحمه الله تعالى. ولذلك سأله مرة قرين سفيان بن عيينة عن رجل أحرم قبل الميقات، ما رأيه فيه؟ فأجاب بقول الله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم قال: وأي فتنة أعظم من أن يرى أن له ميزة على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الميقات وهو يحرم من قبل الميقات، فيرى في نفسه أنه عمل عملا أكثر من ما عمله النبي صلى الله عليه وسلم. من مواقفه الرائعة والمهمة موقفه من سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان رحمه الله يرى أنهم يكفرون، ويستدل بقول الله جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فيسرد الآيات وفيها ليغيظ بهم الكفار، ويقول: من غاضه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، بنص الآية. ولذلك كان يرى أنه ليس لهم حق في بيت المال، وليس لهم حق في الخمس بل يمنعون منه، وليس لهم حق في الفيء. ويستدل بالآيات التي في سورة الحشر: لفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا إلى آخر الآيات. ويقول هذه الآيات تدل على أن الفيء إنما هو لمن أحب هؤلاء الذين أثنى عليهم الله جل وعلا، وهم المهاجرون والأنصار، وأما من سبهم فليس له في الفيء شيء. من المواقف الرائعة أيضا للإمام مالك أنه قيل له: إنك تدخل على السلطان وهم يظلمون ويجورون. فقال للسائل: يرحمك الله، فأين التكلم بالحق؟ يعني إذا تركناهم من الذي يكلمهم بالحق ويرشدهم إليه؟ من هذه الآداب التي أدب بها الإمام مالك تلاميذه أننا وجدنا تلميذه عبد الله بن وهب رحمه الله لما اكتسب هذه الآداب في مجلس الإمام مالك أصبح بعد ذلك إماما هو أيضا، وأصبح فيه من الخشية ما جعله يموت بسبب هذه الخشية رحمه الله. فعبد الله بن وهب يقال إن سبب وفاته أنه قرئ عليه كتاب الأهوال. كتاب الأهوال ما يسمى الآن الزهد والرقائق، يعني يسمى في بعض الكتب كتاب الأهوال مثل الأهوال لابن أبي الدنيا، وفي بعضها كتاب الزهد مثل الزهد لعبد الله بن المبارك والزهد للإمام أحمد وهكذا، وفي بعضها كتاب الرقاق كما صنع البخاري في صحيحه، أي التي ترقق القلوب. قرئ عليه كتاب الأهوال، هذه الأحاديث التي ترقق القلوب، فأغمي عليه ومات رحمه الله تعالى من شدة وغلبة الخوف. تلميذ عبد الله بن المبارك كان آية من آيات الله، وكنت حقيقة أريد أن أجعله واحدا من هؤلاء الأئمة، ولكن أخشى أن يتداركنا الوقت، لكن نشير إلى ما برع به الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله. اجتمع أصحابه وقالوا: تعالوا نعدد فضائل عبد الله بن المبارك. فأخذوا يعددون فضائله: الخوف من الله، العبادة، الزهد، الورع، التقى، الشجاعة، السخاء، الكرم، كل الأمور الفاضلة عددوها، فوجدوا أن عبد الله بن المبارك له في كل منها نصيب. بل قالوا إننا وازننا بين عبد الله بن المبارك وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فما وجدنا لهم فضلا عليه إلا بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم فقط، وأما خصال الخير الأخرى فلا تجد خصلة من خصال الخير إلا وفي عبد الله بن المبارك شيء منه. لكن من أبرز خصال الخير التي برع بها عبد الله بن المبارك الإخلاص والشجاعة والسخاء والكرم والجود. كان مرة مشاركا في الجهاد في غزو الروم، فخرج بطريق من بطارقة النصارى وأخذ يتحدى فرسان المسلمين ويقول: من يبارز؟ وكلما برز إليه فارس من فرسان المسلمين قتله ذلك بالطريق، حتى جاء رجل ملثم فخرج من صفوف المسلمين، فتصاول هو وذلك النصراني فترة من الزمن فقتله ذلك الفارس الملثم، ثم أسرع ودخل في صفوف المسلمين. فبسبب أنه نصر الله به الدين في ذلك الموقف الحرج اجتمع عليه الناس، وكل يحاول أن يتعرف عليه. يقول راوي قصة: فعمدت إلى لثامه فنزعته فإذا هو عبد الله بن المبارك، فالتفت إلي وقال: وأنت ممن يشنع علينا يا فلان؟ فعد هذا تشنيعا به، لأنه يريد هذا العمل أن يكون فيما بينه وبين الله جل وعلا. أختم بقصة للإمام مالك مع رجل يقال له العمري العابد. هذا الرجل العابد كان قرينا للإمام مالك، ويرى الإمام مالكا مشغولا بطلبة العلم، كلما ذهبت دفعة جاءت دفعة أخرى يسمعهم الموطأ، ولم يرى الإمام مالكا ينشغل بالعبادة كانشغاله هو. هذا الرجل كان مكبا على العبادة، الصلاة والصيام وقراءة القرآن وهكذا. فكأنه انتقص الإمام مالكا، فأرسل له نصيحة ينصحه فيها بأن يجعل لنفسه حظا من العبادة. فرد عليه الإمام مالك برد رائع، يقول له فيه كلاما معناه: إن من الناس من يفتح له في الصلاة ولا يفتح له في الصيام، ومن الناس من يفتح له في الصيام ولا يفتح له في الجهاد، ومن الناس من يفتح له في الجهاد ولا يفتح له في العلم، وكل ميسر لما خلق له، وأرجو أن يرضى كل منا بما قسم الله له والسلام. يعني نعم، قال: وإن ما أنا فيه ليس بأدون مما أنت فيه. يقول: هذا العلم الذي أنشره بين الناس هو عبادة في حد ذاته، مثل الصلاة والصيام وقراءة القرآن وهكذا، العلم عبادة، فأنا الآن في عبادة، كيف تزدريني وتظن أنك تفوقت علي بهذه العبادة التي أنت مقتصر بها على نفسك، وأنا في عبادة أنشرها بين الناس؟ ففضل العلم خير من فضل العبادة، يعني خير من كثرة الصيام والصلاة وهكذا، لأن العلم يتعدى نفعه للناس، وأما الصلاة والصيام وهكذا فالنفع مقصور على صاحبه. فمثل هذا الموقف فيه تجلية لفهم العبادة والتصحيح لها. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. طيب، الأسئلة نتركها إن شاء الله في الدرس القادم. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.